بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا ومن حضرنا ومن غاب عنا من المسلمين إلى خير يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا الصواب، وأكرمنا بالثواب، وأجرنا من الخطأ والحرمان يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، بدأنا في الدرس الماضي، وإن كان حديثنا عن الأسرة المسلمة، بدأنا الحديث عن هجرة سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، وما ينبغي على الإنسان المسلم أن ينتفع من خلال هجرة سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام. وقلنا بأن النبي عليه وآله الصلاة والسلام عندما عزم على الخروج من مكة المكرمة بأمر من الله سبحانه وتعالى، أمر النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عليا رضي الله عنه، كما جاء في سيرة ابن هشام، أن يبقى في فراش سيدنا محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وقال له: نم على فراشي وتسجى ببردي. هذا الحضرمي الأخضر، برد النبي عليه الصلاة والسلام، عباءة النبي عليه الصلاة والسلام، فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم، ما رح يوصل لك بشر. وهذه من بشائر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا لماذا أبقاه النبي عليه الصلاة والسلام في فراشه؟ كلنا يعلم، من أجل أن يرد الأمانات إلى أهلها، لأن الله عز وجل أمرنا برد الأمانات إلى أهلها، وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يخون أحدنا الإنسان ولو كان خائنا. لا تخن من خانك، لأنك يا أيها الإنسان المسلم أنت قدوة، وأنت يهتدى بك. إن كنت زوجا فأنت قدوة لزوجتك، وإن كنت أبا فأنت قدوة لأبنائك، وإن كنت مدير دائرة فأنت قدوة للموظفين عندك. وقس على ذلك من خلال قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته حتى يصل إلى الخادم. الجميع على كل المستويات، من كان قدوة ينبغي أن يكون أمينا. إذا خان الطرف الآخر، خيانة الطرف الآخر لا تكون مبررا لك أن تخون هذا الإنسان، لأنهم قالوا: أيها الإخوة، الإناء ينضح بالذي فيه. الإنسان الأمين لا يمكن أن تتوقع منه خيانة، لأنه معجون على الأمانة، ولأنه كان رجلا بكل معنى الكلمة بحمل الأمانة التي أمنه الله عز وجل عليها. ألم يقل مولانا سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان المؤمن أيها الإخوة تحمل هذه الأمانة لأنه علم نتيجة الأمانة يوم القيامة بأنه من الآمنين، من الآمنين من عرصات يوم القيامة، من الآمنين في ساحة المحشر، من الآمنين من فزع الناس يوم القيامة. هؤلاء من فزع يومئذ آمنون. كيف صار آمن يوم القيامة من فزع يوم القيامة ومن أهوالها؟ بالرصيد الذي كان عنده في الحياة الدنيا. ولذلك انظر إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قومه يمكرون به: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يمكرون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوصف الذي تحل به. شو الوصف الذي تحل به؟ قالوا: أنت الصادق الأمين، والأمين لا يخون. أيها الإخوة، إذا كان حديثنا عن الأسرة أيها الإخوة وما ينبغي أن تكون عليه الأسرة، ينبغي أن يتنبه الرجل وأن تتنبه المرأة إلى هذا الارتباط، بأن المرأة أمينة أو مأمونة الجانب عند زوجها وهو مأمون الجانب. ينبغي أن ترعاه وينبغي أن يرعاها، ينبغي أن يكون أمينا عليها وينبغي أن تكون أمينة عليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما خدش، وحاشاه أن يخدش في يوم من الأيام بأنه خان، حاشاه صلى الله عليه وسلم، إنما كان وفيا وكان أمينا، بل قل كان أمينا قبل النبوة وقبل الرسالة، حتى اشتهر في قومه الصادق الأمين. أنت يا إنسان يا مؤمن، لو تساءلت فيما بينك وبين نفسك في نظام الأسرة، طالما حديثنا عن الأسرة، هل أنت أمين على الزوجة؟ هل أنت أمين على الأولاد؟ وأمانتك على الزوجة من خلال قول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهل أنت أمين عليها؟ هل أنت أمين على الزوجة والولد؟ فلا تطعم الزوج ولا الولد إلا لقمة الحلال. هل أنت أمين على الزوجة بحيث تحافظ لها على دينها عندما خرجت من بيت أهلها؟ لأنك أنت مسلم، والمسلم كان يبحث عن الزوجة من أي زاوية؟ فاظفر بذات الدين. تربت يداك، خرجت من بيت أهلها صاحبة دين، هل كملت لها دينها؟ أم أنك لا قدر الله أنقصت لها دينها بحيث أوقعتها في معصية الله؟ وضربنا على ذلك أمثلة في دروس ماضية، عندما يلزمها زوجها بأن تجلس مع إخوته ومع أعمامه ومع أخواله ومع أصهاره، أين هذه الأمانة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا عليا أن يكون في فراشه من أجل أن يرد الأمانات إلى أهلها. النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا علي في البيت الشريف، فاجتمعت قريش على باب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو جهل أشار الرأي كما عرفنا في الدرس الماضي أن يجتمع 40 شابا جلدا نسيبا وينهال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه صلى الله عليه وسلم في القبائل، فلا يستطيع بنو عبد المطلب أن يحارب قومهم جميعا فيرضون بالدية من القوم. طبعا إذا حفظك الله هل يستطيع أحد أن يصل إليك؟ وإذا تخلى الله عن العبد لو كان في بروج مشيدة لوصل إليه الضر. اجتمعت قريش وهم في حالة غفلة عن الله عز وجل. طبعا بهذا الحال اطمأن أبو جهل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده سيقتل. من شقوق الباب هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام نائم في فراشه والرجال موجودين، وبده يطلع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فأين المفر؟ يعني إذا قلت فأين المفر أقول لك إلى الله، وإذا كان الفرار أو الفرار إلى الله عز وجل يحفظك مولانا عز وجل وهو على كل شيء قدير. ألقوا سيدنا إبراهيم في النار، الأمر سهل على الله عز وجل، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لذلك كان شعار بعضهم كلما ضاقت به ضائقة أو ألمت به مصيبة يقول لا كرب وأنت رب. حفظت الكلمة؟ قل دائما وأبدا، قل لا كرب وأنت رب، لأن ربك على كل شيء قدير. سيدنا الزبير بن العوام عندما أدركته الوفاة قال لولده يا ولدي اقض عني ديني، فإن ضاق عليك الأمر فقل يا مولى الزبير اقض عنه دينه. يقول ولده والله كلما ضاق علي الأمر أقول يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضى الدين. احفظ الكلمة، لا كرب وأنت رب، خلاص لا كرب وأنت رب. اجتمعت قريش أهل الغفلة، خلاص تمكننا قدرنا، خلاص هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام على لغتهم، هذا هو محمد. والآن بدأ تجي ساعة الصفر والدق ساعة الصفر، هذا في حساب الخلق، وأما في حساب الخالق والله غالب على أمره، والله غالب على أمره. لذلك عندنا قاعدة أيها الإخوة، كن مع الله ولا تبالي، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. أبو جهل يتبختر وقال لجلسائه لأصحابه يزعم محمد، برجع بقول أنا أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بدون لفظ السيادة نقلا عن لسان الكافر، وهو حبيبنا وقرة أعيننا، وأسأل الله عز وجل أن يجعله شفيعا لنا في الآخرة. قال أبو جهل لهؤلاء يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنات كجنات الشام. طبعا هذا نوع من أنواع السخرية، أنه هني بدي يقتلوه. وكان يقول لهم إن تبعتموني كنتم ملوك العرب والعجم. إيمت قال النبي عليه السلام هذا الكلام أيها الإخوة؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حماية عمه أبو طالب، مو هيك؟ اجتمعت قريش وقالوا ألا تكلمون أبا طالب؟ شو قالوا سيدي؟ ألا تكلمون أبا طالب؟ إن محمدا قد فرق جماعتنا وعاب آلهتنا وسفه أحلامنا، فجاءوا إلى عمه: يا أبا طالب، مر ابن أخيك أن يكف عن دعوته. نظر إليهم ونظر إلى عمه صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم، إني أدعوهم إلى كلمة واحدة، إذا قالوها دانت لهم العرض ودفعت لهم الجزية الأعاجم. شيء بيطمع ولا ما بيطمع؟ أصحاب يعني رياسي وأصحاب مكاني وأصحاب، اللي بده الدنيا عليه بالإسلام، واللي بده الآخرة عليه بالإسلام، واللي بده سعادة الدنيا عليه بالإسلام، واللي بده سعادة الآخرة عليه بالإسلام. قال: يا عم، أدعوهم إلى كلمة واحدة، إن قالوها دانت لهم العرب ودفعت لهم الجزية الأعاجم. أبو جهل سمع الكلمة، بكلمة واحدة سادة العرب وفارس والروم بتدفع لنا الجزية إلنا؟ اتصور حلقيك مثل يعني وضع المسلمين، وقال له: يا أخي التزم، أمريكا الآن تدفع لك الجزية. لغة اليوم العصر بقول لك شوف، مجنون يحكي وعقل يسمع. أمريكا تدفع؟ نعم يا أخي نعم، رسول الله الصادق الأمين ما جرب عليه الكذب قط. قال: أدعوهم إلى كلمة واحدة، إن قالوها دانت لهم العرب ودفعت لهم الجزية الأعاجم. نظر أبو جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هاتها وأبيك عشرة. وكلمة يعني أبيك قسم، هذا يعني قال له وحياة والدك وحق والدك، بدل الكلمة بعطيك عشر كلمات. إذا المسألة بالكلام ومنصير سادة الدنيا، هاتيها وأبيك عشرة. قال: يا عم، أدعوهم إلى قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا أيها الإخوة، رسول الله الصادق الأمين ما ينطق عن الهوى. عندما قالها أصحاب رسول الله دانت لهم الدنيا أم لا؟ ودفعت الجزية الأعاجم أم لا؟ أيها الإخوة، دانت لهم الدنيا ودفعت الأعاجم الجزية لأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا عز وجل ما زال هذا المبدأ، هذا القانون يمشي على الجميع. إن أردنا عزا فهذا هو العز، ومهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. أبو جهل بيقول لجماعته اللي مجتمعين على باب النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم، يزعم محمد أنكم إن تابعتموه كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم بعد موتكم فجعلت لكم جنات كجنات الشام، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح. يعني بده يذبحكم إذا ما بتتبعوا. وينه الآن؟ هو متخبي في البيت، والآن هو مهدد بالقتل، مهدد بالقتل. هذا الذي وعدكم إذا لم تتبعوه بده يذبحكم؟ هو يأمن على نفسه. ولذلك لا تنسى، والحديث سيأتي، عندما تبعه سراقة ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أول ما وصل ورأى النبي عليه السلام غاصت قوائم الفرس في الرمال، أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، قال له: يا محمد لك الأمان، عم بتغوص قوائم فرسك أنت وعم تقع، وأنت الآن بدك تعطي الأمان لرسول الله؟ ولكن يعني جهل الإنسان، قال: لك الأمان يا محمد. خلاص الأمان، عطيتنا الأمان؟ قال له: عطيتك الأمان. قال له: طيب تعال يا سراقة، كيف بك إذا ألبست سواري كسرى؟ كسرى؟ أنت الآن خارج من مكة المكرمة خائف وحيدا فريدا طريدا، وسواري كسرى يعني فرد نوب يعني لكسرى مباشرة؟ قال: اجعل لي في ذلك كتابا يا محمد. كتب له إياه، كتب له إياه، وهل تستطيع أن توثق كلامك بكتاب إن لم تكن واثقا من نفسك؟ أنت إيمت بتوثق كلامك؟ إذا كنت واثقا من نفسك. فكتب له النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب، بس ما حدد له الوقت، وأكرمه الله بالإسلام سراقة. مات النبي عليه الصلاة والسلام، مات زعزع إيمان سراقة، ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد. مات سيدنا أبو بكر، بيقول لك سراقة أنا ما رح أموت حتى ألبس سواري كسرى. شوف هالتصديق هذا. نحن الآن تجي واحد ضاقت عليه شوي الدنيا، قال له يا أخي اتق الله لا تأكل الربا. يا أخي وين ما أكل الربا؟ شوف الوضع لك يا أخي. يقول مولانا عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. قال له يعني بده ينزلنا يا الله من السماء؟ طيب إذن أنت في عندك مشكلة في إيمانك. سراقة خرج رسول الله من الدنيا، ما تزعزع، وين يا رسول الله؟ طالع من الدنيا، وين سواري كسرى؟ خرج الصديق، ما في مشكلة، وجاء زمن سيدنا عمر وفتحت البلاد وجيء بكنوز كسرى. هاي سواري كسرى، أين سراقة؟ ها أنا. قال تعال: وخذ كما وعدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصبر يا أخي اصبر، إذا جاءك وعد من الله وإذا جاءك وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل، لأن الله يعطيك في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، لأن عطاءك في الوقت الذي تريد ربما أن يكون فيه هلاكك. لذلك النبي عليه وآله الصلاة والسلام عندما أراد أن يخرج، أبو جهل يقول هذا الكلام: إن لم تفعلوا كان لكم فيكم له فيكم ذبح، ثم بعثتم بعد موتكم، ثم جعلت لكم نار تحرقون بها. سيدنا النبي عم يسمع كلام أبو جهل. فتح رسول الله الباب، خلاص حان الوقت إلا ما حان؟ حان الوقت. تفضل لشوف، هذا رسول الله. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وينه؟ مثل ما واحد قال يعني ليش الله عز وجل يعني ما رفع سيدنا إبراهيم كما رفع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء؟ يا أيها الإخوة، ربنا فعال لما يريد، بيرفع إلى السماء فعال لما يريد، بيترك للقوم فعال لما يريد، يبقيه مع القوم، يخرجه ربنا عز وجل من بينهم ويأخذ على أبصارهم. طيب لو ما أخذ الله على أبصارهم، بدك ما يأخذ على أبصارهم؟ هذا سيدنا إبراهيم، ما أخذ الله على أبصارهم وأقدرهم من سيدنا إبراهيم. سكوا، ما سكوا لسيدنا إبراهيم، شو بدك تسوي فيه؟ هو في ذمة الله، في عناية الله. ما رح الله عز وجل يرفع إلى السماء، وما رح الله عز وجل يأخذ على أبصاركم، وما رح ربي عز وجل يضعفكم، وما رح ربي عز وجل ينزل من السماء ماء تطفئ النار، وما ربي عز وجل رح يرسل يعني الهواء والرياح وتجعل النار فوق رؤوسكم. رح يترك لك النار ويترك لك إبراهيم ويقدرك على إبراهيم، تسوي منجنيق وتحطه في المنجنيق وقذفه في النار ورح ينزل في النار. وبس ربي عز وجل تحداهم، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. شو قالوا؟ حرقوه ولا حرقوه؟ من الغيظ الحقد الذي يأكل قلوب، حرقوه وانصروا آلهتكم. شو هالإله اللي بحاجة إلى نصر؟ قالوا: حرقوا، قلنا يا نار كوني بردا. فأي القولين فوق؟ وكلمة الله هي العليا. أقدرهم، وما أرسل ماء وما أرسل رياح، وهذا إبراهيم أزدتوه في النار، والنار تحرق كل شيء إلا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخرج ويسمع كلام أبي جهل. خرج النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أن سمع مقالتهم، أخذ حفنة من تراب ثم جعل ينثر التراب على رؤوسهم حتى وقف على رأس أبي جهل، وقف على رأس أبي جهل ووضع التراب وقال له صلى الله عليه وسلم: أنا الذي أقول وأنت منهم، يعني أنك ستدخل النار. قال له: خذ البشارة بقى، خذ البشارة طالما أنك عنيد، كما قال مولانا عز وجل: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. طالما أنت عنيد خذ البشارة من الآن، ولكن المجال لغيرك مفتوح. أبو لهب قال له: خذ النتيجة والمجال لغيرك مفتوح، اعتبر اعتبر من هؤلاء. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والجماعة كما قلت في الدرس الماضي واقفين والسيوف في أيديهم، يعني ما ناموا، ولكن أخذ على أبصارهم يشاهدون كل شيء إلا سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام. خرج رسول الله وتوجه إلى بيت سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. امشي مطمئن، أنت في عناية الله، أنت في رعاية الله، المهم أن يكون إيمانك قويا بالله عز وجل. سيدنا علي مو قال له النبي عليه الصلاة والسلام لن يصل إليك؟ راح بالنوم سيدنا علي رضي الله عنه، والقوم ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمر رجل بعدما أن رأى النبي عليه الصلاة والسلام، شاف النبي عليه الصلاة والسلام رايح، رآه غيرهم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم، لك يا أبا الحكم شو عم تسوي؟ قال: والله ننتظر محمدا. قال: خيبكم الله، لقد خرج محمد. قال: أين خرج؟ انظر إلي من الشقوق، هو في فراشه مسجى. انتظر انتظر. قال: قد خرج محمد عليه الصلاة والسلام. انتظروا، قام سيدنا علي هيك على لغتنا عم بتمطمط سيدنا علي، فكسروا الباب: يا علي أين صاحبك محمد؟ قال: لا أعلم. وفعلا ما بيعرف، المؤمن صادق، قال: لا أعلم، ابحثوا عن محمد. فطاشت عقولهم ويمكرون ويمكر الله. بس بتعرف أنت، إن كان مكر العدو اليوم أيها الإخوة كما قال مولانا عز وجل: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. شو هتصور هالمكر هذا؟ تزول منه الجبال. بيقول لك ربي عز وجل: بس عليك أمرين اثنين، أنت أن تتقي الله وتصبر. إن كنت تتقي الله وتصبر فإن كيدهم لا يضرك شيئا، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لو اجتمعت عليك الإنس والجن، لو اجتمع عليك الخلق جميعا على أن يوصلوا إليك ضرا لن يستطيعوا. هذا إذا كنت مع الله. أما إن تخليت مع الله عن الله عز وجل وكلت إلى نفسك. ولذلك قلت لكم سابقا أيها الإخوة، وأرجو أن يكون هذا الدعاء عندكم وتكررونه: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك إن وكلتني إلى نفسي فإنك تباعدني من الخير وتقربني من الشر، وإني لا أثق إلا برحمتك. هذا دعاء مين؟ دعاء حضر سيدنا النبي عليه السلام. اللهم لا تكلني إلى نفسي، شد يعني طرفة عين، لا لا أبدا، لأنك إن وكلت إلى نفسك هلكت، أما إذا كان أمرك إلى الله. ولذلك قال بعض الصالحين: تدبيري تدميري، وتدبير وتعميري. شو قال منصور؟ شو قال؟ تدبيري تدميري وتدبيره تعميري. إذا أردت عمارة الدنيا والآخرة فاجعل ربك عز وجل هو الذي يدبر لك الأمر، ولكن لا بد من الأخذ بالأسباب. مو أنت يعني تترك الأسباب وتقول خلاص هذا تواكل. انظر إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تصوروا أيها الإخوة، وانتهى الدرس، يعني لا تحك رقبتك، لأنه وتما واحد مل بيصير بحك رقبته أو بحك جبينه. أو كنا أيام المدرسة أثناء نسوي هيك مشاغبات أثناء الدرس نسوي أيوة هيك، تفضل عم حك جبينه. قال له والله لا والله عمال بحك جبيني. انظر إلى سيدنا محمد عليه السلام، خرج من بين هؤلاء الرجال، أخذ الله على أبصارهم، هل ترك رسول الله الأخذ بالأسباب؟ انظر، ذهب إلى بيت الصديق وخرج من بيت الصديق متوجها إلى المدينة المنورة. ولكن من أين الطريق؟ المدينة بالنسبة لمكة المكرمة بأي جهة تقع؟ بجهة الشمال. راح النبي عليه الصلاة والسلام بجهة الجنوب إلى اليمن ليعمي على الناس، مع أن الله عز وجل حفظه، وخرج هذا ليعلمنا رسول الله أن الأخذ بالأسباب لا بد منه، لا بد من الأخذ بالأسباب، ولو مو بتكون ولي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى السيدة مريم عندما أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وبعدين وهزي إليك بإيش؟ بجذع النخلة. الخطاب للمرأة ولا للرجل؟ لامرأة هي أضعف إلا الرجل، هي أضعف وخاصة بعد الوضع. طيب بالله عليك الآن أنا بقول لك شوف لك شجرة نخيل وهزة، بتنزل تمراي أنت؟ بتهز بالتمراي بدون تمراي مهي؟ ولكن عندما بده يكون الكرم من الله عز وجل، وهزي إليك بجذع النخلة، لو بتحط إيدك هيك بس هزي بسيطة تساقط عليك رطبا جنيا. هذا ليعلمنا رسول الله لا بد من الأخذ بالأسباب، ولكن إن أخذت بالأسباب التوكل على من؟ على الله عز وجل. تأخذ بالأسباب وبعدين بتكبر عليها أربع تكبيرات كأن الأسباب لا وجود له، لأن المسبب الأعلى إنما هو الله. لذلك سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام توجه إلى بيت الصديق، ومن بيت الصديق تابع الطريق إلى المدينة المنورة، وهذا ما سنتحدث عنه في الدرس القادم إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. في أخ سأل يعني بعت سؤال، عمال بيقول يعني جرت عادة الناس الاحتفال بعيد الحب، يعني أظن أخي الكريم رواد المسجد هذولي من ابتاع هالحب هذا؟ رواد المسجد من أهل الحب، ولكن حب سامي مقدس، وعند غيرهم الحب المدنس. هذا الحب بالنسبة للإنسان أمر مفروغ منه أيها الإخوة، ما في موجود على وجه البسيطة إلا وهو محب، ولكن شتان بين محب ومحب. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بده يكون عندك حب، ولكن حب سامي، حب مقدس، محب دنيء مدنس. اليوم أيها الإخوة، هؤلاء يعني اللي بيسووا عمليات هدايا ورسائل على الجوالات، ويعني عبارات ينفقونها هالأموال هاي ثم تكون عليهم حسرة. ورب الكعبة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل تكون عليهم حسرة. لماذا أيها الإخوة؟ لقول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وما يليق بالإنسان المسلم أيها الإخوة، انصحوا، ما يليق بالإنسان المسلم لقاء دريهمات أن يروج لعيد الحب المدنس. لا لا أبدا، لأن هذه عادة النصارى أيها الإخوة، عادة الذين والعياذ بالله تبارك وتعالى تفلتوا من القيم والأخلاق. هؤلاء حبهم شهواني، حب يعني دنيء جدا، عار حتى على المسلم أيها الإخوة أن يفكر في هذا الموضوع، لأن مستواه فوق ذلك بكثير جدا. إذا أردت الحب فالحب في دين الله عز وجل. تصور قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها إيه؟ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تصور الله يحب العبد، يحبهم ويحبونه. إذا ما بيكون الحب سامي، هذا الحب مدنس نتيجته الحسرة. وهذا يعني ما نراه يعني اليوم في واقع المسلمين، تنقلب إلى عداوات. ولكن أرني إنسانا أحب أخاه في الله وانقلبت إلى عداوة. ما كان لله فهو المتصل، وما كان لله فهو المنفصل. لذلك في الغرب في حب شباب وبنات، وإذا تقدم بها العمر شو قلنا؟ مين بقي جليسة وصاحبة؟ كلبها، لأنه هذا في عنده وفاء. أما ما عداه شو يعني؟ أنت يا إنسان يا مسلم أتروج لهذا الحب؟ إن روجت لهذا الحب ولهذه الدعايات أنا لا أشك بأن مالك صار فيه شبهة، إن لم يكن حراما صار مالك فيه شبهة، لأن هذا العبد يعيث في الأرض فسادا. ولكن كما قال مولانا عز وجل: وتحبون المال حبا جما. ورد هيك يعني شد سعره؟ واحد قال 2000 وواحد 50، هوني شاب قال 2000، انت اختيار ال 50 ليرة بحسب الورد اللي بدك تاخذها انت. على كل، أرجو الله عز وجل أن يجعل حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قلوبنا أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا ولا ملعونا ولا مقترا عليه في الرزق يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عنك وعن ذكرك من الغافلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.